صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ما دخل الكون كيان اهتز له الكون كرسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني إذا تقوم بعملية استقراء لعظماء الأرض سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الديني أو على المستوى الاجتماعي، ما أكو واحد استقطب أكبر قدر ممكن من الآراء واستقطب أكبر قدر ممكن من العواطف بقدر النبي صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى ما إجا من فراغ في الواقع، لأن النبي في دخوله إلى الحياة موج الدنيا. وسنمر إن شاء الله في هذه الليلة الكريمة بشيء من هذه السيرة العطرة التي ملأت الدنيا عطاء. رسول الله صلى الله عليه وآله دخل إلى الوجود أو دخل إلى هذه الدنيا يوم الجمعة عند طلوع الشمس في اليوم 17 من شهر ربيع الأول عام الفيل. طبعا تاريخ ما كانت، وكانت العرب تؤرخ، العرب كانوا يؤرخون بالأحداث الكبيرة، أي حدث من الأحداث الكبيرة المعروفة كانوا يؤرخون به، لأن ما عندهم شيء مركزي يدور تأريخهم حوله أو شيء يستأثر بالتأريخ بحيث شيء مهم يلفت الأنظار إلا الأحداث الكبيرة. حتى كانوا يؤرخون بموت بعض الأشخاص أو يؤرخون ببعض الأحداث الحربية. قضية عام الفيل هاي من الأحداث اللي لعبت دورا مهما واستأثرت باهتمام الناس فكانوا يؤرخون بها. وإلا لما تقول للواحد عام الفيل يقول لك شنو يعني عام الفيل، شنو موقع من الزمن؟ لكن لأن معروف بالمنطقة العربية وبالذات في مكة المكرمة المؤرخين أرخوا به. طبعا المسيحيين أرخوا بميلاد المسيح عليه السلام، وقبل ذلك اكو تواريخ متنوعة. المهم وبس تقريب الزمن، يعني هذا هو في الواقع تقريب الفترة التي ولد بها النبي صلى الله عليه وآله، هي هذا المقدار كافي، يعني ما يستأثر او بالاحرى ما نحتاج الى ان نذهب يمينا او شمالا. طيب لما ولد صلى الله عليه وآله وأبوه متوفى، يعني ولد يتيما، لأن جملة من الروايات تذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ولج الحياة وأبوه ليس في الحياة متوفى. عاصر أمه إما 7 أشهر أو 2 سنة أو أقل، تلقى الروايات الواقع مختلفة في هذا. وجملة من المؤرخين يستغربون يقولون الغريب شلون ولادة النبي صلى الله عليه وآله صار بها الاختلاف. لا يعني هو الغرابة مو بولادته، ولادته يصير بها ليش؟ لأنه أولا بعد ما معروف أن راح يكون نبي نبعين. يعني بعد ما ناخذ هالبعد هاي من ناحية. من ناحية ثانية ما كانوا العرب آنذاك عندهم تاريخ منظم، يعني مجموع اللي كانوا بالجزيرة العربية يقرون أو يكتبون 17 واحد كما يقول البلاذري. يعني كانت الدنيا بدائية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، ولا تعتبر هذا المعنى بس بالجزيرة العربية، لا، حتى بالأمكنة الأخرى كانت الأمية منتشرة والثقافة محدودة والحياة كانت بدائية تماما. لذلك مو غريب أن يكون اختلاف أكو في ولادة النبي، لكن الاختلاف في وفاته هو الغريب. بعد أن دخل إلى الحياة وموج الحياة وأعطاها العطاء الضخم، الغريب شلون يختلفون بوفاته. الاختلاف في وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي ينبغي أن يلفت النظر. طيب، فالنبي صلى الله عليه وآله صار الاختلاف بأن أباه كان متوفى وأمه شكثر عاصرها وسألوا الإمام، قالوا له يا ابن رسول الله لماذا ابتلى الله عز وجل نبيه بذلك؟ يعني ما كان مثلا ممكن أن النبي لما يولد أمه وأبوه موجودين، لأن اليتم حالة، عادة اليتم حالة تخلق فدلون من عدم التكامل في شخصية الطفل. شفت لي النقطة؟ وإن كان النبي عكسها لهاي. يعني الآن لما واحد ينولد وأمه وأبوه أفرض ما موجودين، شو يصير عنده؟ يصير عنده نقص بالتلاؤم العاطفي، لأن هذا يحتاج إلى الحنان. الإنسان مو بس معدة يريد طعام، ومو بس جسد يريد ملابس، لا، بالإضافة إلى ذلك يريد حنان، يريد عطف، يريد مودة، يريد تلاؤم عاطفي. وهذا وين يلقاه؟ هذا إنما يلقاه بحجر الأبوين، الأم والأب. لأن ماكو واحد يعدل الأم والأب. يعني هذه تأمل الظاهرة اللي تشوفها عند الطفل. نبه لي انت الان، ملاحظ ان الطفل لما يصير على ثدي امه مو بس يمتص اللبن، لا، تشعر انه يغرس اصابعه في ثدي امه، ينشد اليها انشداد قوي. مسألة مو مسألة غذاء، لو مسألة غذاء واحدة يمتص اللبن، لا، يشعر بانه مشدود الى رائحتها، يرضع منها الحنان قبل ان يرضع منها اللبن. وكذلك حجر الاب، حجر الآب بالنسبة إلى الولد هو البيئة الطبيعية اللي يأخذ بيها تكامله وتلاؤم العاطفي. فإذا ولد محروم من الأبوين يكون عنده بها الجانب، يعني ما أسمي نقص، وإنما ما ماخذ حق الكامل. جيد، لكن هذا المعنى انعكس عند النبي وسيتبين، سنراه إن شاء الله خلال البحث. بس ليش يسأل الإمام؟ ما كان يمكن مثلا أن الله عز وجل يمن على نبيه ويكون الأم والأب عدلين اثنينهم؟ النبي صلى الله عليه وآله إنما ولد كذلك يجاوب الإمام، يقول أراد الله عز وجل أن لا يكون على نبيه لأحد منا. نبه، يعني أن الله أراد للرسول صلى الله عليه وآله أن يكون هو عين الكمال، أن يكون هو عين الاكتفاء، ما يحتاج حتى منا، لا من الأم ولا من الأب. مو الأم طبعا راح تكون لها منا على ابنها، والأب راح يكون لدالة ومنا. أراد الله أن يرفع نبيه، يخليه وليس لأحد عليه فضل. افرض هو يرعى أبويه، هو يرعى أبويه ويميل إليهما ويكرمهما، لكن الله عز وجل أراد أن لا يكون لأحد عليه منا أو لأحد عليه فنوع من العطاء، أنه هو يعطي، أنه هو الرحمة. طيب، لما ولد وأبواه ميتان أو أمه وأبوه أفرض ما عصروا، على روايات أخرى ما عصروا طويل لمدة سنتين، شنو كان موضوع أمه وأبوه؟ هل كانا مشركين كما يذهب إليه البعض؟ الآن لما نرجع هنا إلى تاريخ المسلمين نلقى تاريخ المسلمين مع الأسف يقع بها المفارقة، يقول أن النبي أمه وأبوه كانوا مشركة، لأن هم ما عندهم مانع أن يكون النبي قبل البعثة مشرك، نبالي شوي زين. قبل البعثة يقولون يمكن أن يكون مشرك، بينما الفكر المحقق، الفكر اللي يرتكز على أسس واللي يحلل أسرار الأشياء يذهب إلى أن الله مستحيل أن يبلي نبيه بالشرك أبدا. ليش؟ لا يبلي هو ولا يبلي أبويه، لأن لابد أن ينقل من رحم من صلب طاهر إلى رحم مطهر كما هو في الزيارة وبالروايات. أنا شفت سبق أن أشرت، شفت بعض علماء الأزهر يقولون أن القول بكفر الأبوين عظيم لا سبيل إلى قبوله، هذا يعني بشاعة، يعني هيك قول يشكل مفارقة بالتاريخ. ما يمكن الله عز وجل يجيب وعاء غير طاهر إنما المشركون نجس ويحط نبي بهذا الوعاء غير الطاهر، الأبوين كانوا موحدين، يعني أمه وأبوه كانا يعبدان الله على التوحيد، إما لرواسب الأديان السابقة أو على ملة إبراهيم الخليل، المهم ما كانا مشركين. يعني حتى هالمعنى معنى النجاسة اللي القرآن يثبتها للمشرك الله عز وجل ينزه عنها نبيه. فشفت هذول يقولون أن القول بكفر الوالدين أمر عظيم لا سبيل إلى قبوله. وأعتقد هذه الضجة إجت منين؟ اجت من بعد ما صارت ضجة عند المسلمين عامة. يعني انت الان حتى الامي يدرك بالكثرة ان الله عز وجل لابد يكرم نبيه فيخليه بوعاء طاهر، ما يمكن يخلي نبيه بهاللون من نجاسة الشرك. يقول البوصيري لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الامهات والاباء. القرآن الكريم يقول وتقلبك في الساجدين، يعني تنتقل من صلب طاهر الى رحم مطهر. زين هسه هذا مثلا هاللجوم يأثر افرض بالنبوة ما شيء اخر لك ما له علاقة به، لكن الله عز وجل ساحة النبي كون يكرمها من كل الجهات، ساحة النبي لا يتدشش اليها ما ينزل بمستوى النبوة ابدا، وإنما مستوى النبوة يجب أن يكون مكرم ومحترم. طيب إذن الأبوان ما يمكن أن يكونا مشركين؟ سألت الروايات اللي يرويها بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر أبويه وقعد وانتحب باكيا، قالوا له ما الخبر يا رسول الله؟ قال سمعتهما يعذبان وما يعذبان بكثير. شيء غريب يعني. والحال ما ادري انا قد مرة اشر اكو واحد جام هذا كان يحجم المسلمين، حجم رسول الله صلى الله عليه وآله واخذ الدماء، فطبعا ما ينفصل من جسم الانسان حكم ان يدفن لا يكون يندفن فهذا الدم قال للنبي روح ادفنا خذ هو تكون، قال بلى، اخذ راح ورجع، قال دفنته، قال بلى، قال اين وضعته؟ قال في مكان حريج يا رسول الله، قال له وين؟ قال شربته، قال له هذا انا الدم هذا ما مستعد اطيل الارض، هذا منفصل من جسمك انا شربته. النبي صلى الله عليه وسلم قال له فعلت المحرم، الله يحرم شرب الدماء، ولكن بذلك انت ضمنت لبدنك ان لا يعذب بالنار. نعم هذه مو بس احنا نرويها، لا يروها المذاهب الاسلامية. حتى اذا تفترض ان واحد اخذ شيئا من دم النبي وخالط دمه دم النبي لا يمكن ان يعذب، والانسان من ابويه من دم ابيه ولحمه ومن دم امه ولحمه جزء لا يتجزأ الانسان من الابوين. وبالمناسبة اليوم اذكر شفت شيء موضوع هاي قضية الولد خارج او الرحم البديل افرض انه تأخذ بويضة من الام ويؤخذ حويمن من الاب ويحولوه الى زايغوت وبعدين يشيلوه يخلوه في رحم مستاجر اذا الام رحمها مثلا لسبب من الاسباب مقلوع رحمها يخلوه يشوفوا له رحم ويزرع بذلك الرحم الى ان يربى. واحد نعم ازهري مسكي بالجواز اليوم نشرت الصحف ان هذا جائز زين لانه هذا ما يحقق جريمة زنا. يعني الولد يصح انتسابه لابويه وبنفس الوقت هل عمل جائز؟ لا اول الكلام. ليش؟ لانه يقول ان هذا الزيجوت يغلف روحه بغلاف يمنع تأثير الرحم اللي انتقل اليه. هذا الرحم اللي انزرع به ما راح يأثر عليه لان هذا يغلف نفسه بغلاف يمنع عنه وصول المؤثرات. لا موج لا بدليل ان هذا ينمو. منين ينمو هذا الزيجوت؟ منين ينمو هذا؟ لابد ان يمتص يأخذ من دماء الطمث عند المرأة، يأخذ غذاء منين؟ من جسم المرأة اللي يزرع بها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية القرآن الكريم بإطلاقه إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، زين هذه الآية في حد ذاتها تشكل حاجز دون القول بهذا المقال. الولد قطعا يتأثر بالأم ويربو ويترعرع على دمها وعلى لحمها، فشلون نقول أنها ما تأثر عليه؟ لا بالعكس. فالأبوان إذن لهم تمام التأثير، يختلط الدم بالدم واللحم باللحم، فالولد متكون من الأبوين. وإذا كان متكون من الأبوين والدم ممتزج، أنت تقول أن اللي امتزج عرضا دم النبي بدمه ما يدخل النار، كيف تنسب لأبوي النبي أنهما في النار؟ فانكر. والحل بالعكس، الرواية تقول أن النبي مار قال استأذنت ربي، استأذنت ربي بزيارة قبر أبوي فأذن لي، زور القبور، كنت قد نهيتكم عنها زوروها فإنها ترقق القلب وتذكر بالموت. زين إذن ما ممكن القول الذهاب إلى هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وأمه وأبوه كانا مشركين، ما يمكن الله يضع نبيه في هذا الوعاء. طيب شعور الله عز وجل النبي لما انحرم من حجر امه شعطى اطاح حجرين كريمه. الحجر الاول حجر فاطمه بنت اسد، هاي والده الامام امير المؤمنين سلام الله، هاي كانت امه، كانت ترعاه رعايه لا سبيل الى وصفها. المؤرخين يقولون اولادها يصبحون، افرض قد يكون مو مكسولين مو مدهونين مو مستعمل لهم طيب، قد تترسل مثلا تعوفهم شوية ما تهتم بهم، تقصر اهتمامها وين؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله. يصبح وقد غسلت وطيبت ودهنت وكحلت عينه وقامت على خدمته خير قيام، حتى كان يعبر عنها بأنها أمي. ولذلك لما جابها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى القبر، النبي قال له تنحى عنها، أنا اللي أتولى تجهيزها. أنزلها النبي إلى القبر، اضطجع في قبرها، كفنها بردائه، قال إنها أمي، كانت أكثر الناس إحسانا إلي، أهال الترب عليها، كان يوليها هالعناية باعتبارها أمه. لأن الله عز وجل عوضه عن هذا الحجر، حجر أمه، بحجر فاطمة بنت أسد، زين؟ رعته رعاية لا حدود لها، وبعد بحجر أبي طالب، رضوان الله عليه، سلام الله عليه، ها؟ الواقع هذا الحجر الكريم الذي أبى له الناس أن يعترفوا بفضله وبما قدم، أبى له الناس أن تنسب له هذه الفضيلة. والحال الرجل كما ذكرت أنا قبل ليلتين 42 سنة هو متوفر على خدمة النبي وخدمة الإسلام، لا يبارح النبي بحال من الأحوال، دفاع ورعاية وتغذية وتربية وقيام بكل ما يلزم من أب لابنه. بالفعل ما كان حتى بأسفار من يطلع، سيمر علينا إن شاء الله، حتى بأشفار أبو طالب كان يحرص على أن يأخذ النبي معه لأن يخاف أن يتركه يجوز يتعرض من بعده إلى أذى. والنبي يقول ما زالت قريش عني كاعة، بها التعبير ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي عني أبو طالب. بالفعل تعرض النبي من بعد وفاة أبي طالب إلى توتب قريش عليه. فأبو طالب كان شديد الحرص على اتباع النبي، شديد الحرص على اجتماع ما يقوله وما يأمر به لا يكاد يبارحه. وأبو طالب إلى جانب ذلك كان يحوط المسلمين، مو بس يحوط أبو طالب، انت شوي ادرس وضعيته في أيام الحصار لما صار حصار الشعب، ما كان أبو طالب يذوق النوم بالليل لا هو ولا أولاده، ينقلون الطعام إلى المحصورين من المسلمين وإلى المحصورين من بني هاشم ويرعون ويحرسون، خاف واحد يرمي النبي، خاف واحد يتعرض إلى النبي. أبو طالب مشاهر إلى الصباح هو أولاده، لا يكاد ينام لا يكاد يهدأ، وبعدين شاير الدعوة من أولها إلى آخرها. تيجي لي قريش يقولوا له شوف احنا ما يصير نسمح لك هذا ابن اخوك يعبد، افسد شباننا، شتم الهتنا، شفه احلامنا، ما مستعدين نخليه يعمل هذا العمل. انت شنو تمسكك به؟ هذا عمارة اجمل فتيان قريش، مخليه ولد لك انت اذا حريص على هذا، اعطينا اياه نعم وخليه ناخذ حقنا من عند هذا. شنو يكفر الهتنا؟ شنو يقف في وجوهنا؟ يشعر علينا حرب شعواء؟ يقولهم ان ابو طالب والله ما انصفتموني، تطروني ابنكم اربيه واعطيكم ابني تقتلونه، باي معنى؟ ها؟ شلون يصير هذا المعنى؟ ثم يلتفت الى النبي يقول له اذهب لامرك، ما عليك غضاضة، ابشر وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد بالتراب دفينا. اموال باجمعها موضوعة تحت تصرف النبي، طاقات كلها لخدمة النبي ولخدمة الاسلام، اولاد باجمعهم مجندين الى رعاية النبي ورعاية الاسلام، بيت كل متوفر على خدمة النبي. ومع ذلك يجي لك التاريخ الظالم الذي كتب ايام الملك العظوظ والذي ما يزال الى الان تلعب بنفس المؤثرات، ينسب اليه انه مات وهو كافر. والحال يقول للامام علي وقد مر على النبي وهو يصلي، يقول له صل جناح ابن عمك، هذا اخوك جعفر جاي يصلي الى جنبك، الجناح الثاني لا تخلي خالي، صله. ثم يقول ان عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنودي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما، اخي لامي من دونهم وابي، والله لا اخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي. شنو اكثر من الاعتراف بهذا؟ شنو اكثر من الاعتراف بهذا؟ ومع ذلك يدعي التاريخ، كل شيء يمر التاريخ ويكرر لك يومية المقولة بأنه مات وهو مشرك. المهم أعود للموضوع، الله عز وجل عوض، الله عوض النبي عن هذلك الحجر بحجر أمه الرؤوم الثانية وهي فاطمة بنت أسد، وبحضن أبي طالب الذي انعطف عليه وعكف عليه. ترعرع النبي لما ولد، وين ترعرع؟ في مكة المكرمة. مبدئيا لما انولدوا امه متوفى، يعني من بعد شهرين او سبعة اشهر توفت بعد بحاجة الى الرضاع، من تولى ارضاعه؟ مبدئيا ارضعته ثويبة، ثويبة مولاة عمه جارية عند عمه ارضعت، وارضعت منه بعد ارضعت عمه حمزة ايضا، هاي كانت قد ارضعت حمزة وارضعت. فلذلك لما عرضوا على النبي ان يتزوج بنت عمه حمزة قال لا، هذا اخي من الرضاعة، ما يشعني ان اتزوج ابنته لان رضع معي. بعدين بعد ذلك ارضعته حليمة بنت ذؤيب الشعبية، تولت رضاعة. ف فترعرع النبي فترة ثم ارجع من البادية ووضع في مكة. خلال اقامته في مكة ما كانت الى صلة بالمجتمع الوطني في مكة ابدا، ما كان يألفهم، بعيد تماما عنهم، بحيث قريش كانت تشوف سلوك النبي صلى الله عليه وآله سلوك غاية بالاتزان، سلوك بعيد عن مبادئ الجاهلية، عن أوضاع الجاهلية، الأشياء اللي عندهم، طوافهم بالبيت وهم عراة، أنكحتهم الفاشدة، معاملاتهم القائمة على الربا وعلى القمار، ألوان من التبادل الاجتماعي عندهم بالسلوك، كل رسول الله رفضه. وين كان يروح؟ يطلع إلى غار حراء، يطلع الغار حراء، يروح هناك يعبد الله، يتهجد. هسه اكو رأيين، رأي يقول أن كان يعبد الله إلهاما من الله، ورأي آخر يقول له على ملة إبراهيم الخليل. رأيين اكو، احنا عندنا الرأي اللي نعتمد عليه أن الله عز وجل يلهمه السداد، ما يحتاج إلى أن يختفي بنبوة غيره. كان يوحد الله ويقلب طرفه بالسماء ويتجه إلى الله تبارك وتعالى، يستلهم منه العطاء والخير، وكانت الإرهاصات تترى عليه بالنبوة أنك مهيئ ومعد لأن تبعث. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله مهيأ يروح إلى غار حراء. هسه من ولد الإمام علي عليه السلام، النبي شكثر عمره كان؟ النبي كان عمره في ولادة الإمام علي عمر النبي 30 سنة. الإمام علي ولد، عاش وياه قبل البعثة 10 سنوات على رأي، وعلى رأي 7 سنوات. زين، الفترة المن يأخذ وياه إلى الغار؟ يأخذ علي بن أبي طالب، حط في هذا يجيبه يكلي على صدره، لأن كان يقول لأمه، كان يقولها لفاطمة، ما ليش علاقة انت هذا بي، ضعي مهده بقربي، المهد ما لخليه الى جانبي. كان يهز مهده، يناغيه، يداعبه، يوجره اللبن عند شربه، يضعه على صدره، يطوف به شعاب مكة، يؤنسه، يقول اخي ووزيري وصهري وصفيه. خلي يقول لعبد الباقي العمري، لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعة ربيب طه، حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه، فقد برع. فعلا قام ياخذ وين؟ إلى غار حراء، يأنس به، يأنس به، نعم، يأخذه إلى غار حراء ويأنس به. حتى لما نزل الوحي وطرق سمع النبي، كان علي سلام الله عليه يسمع الوحي، ولذلك كان الرسول يقول له انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى، ولكنك لست بنبي وانك لعلى خير. والغريب ان بعض المؤرخين لما يمر عنده حساسية من هالنقطة، شلون يسمع الوحي في حين يقول هو نفسه، هذول هذا المفسرون والمؤرخون يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به وصار قاب قوسين من أدنى أصابته وحشة، قاب قوسين أو أدنى أصابته وحشة، ولما أصابته وحشة سمع صوتا آنسة. شنو الصوت؟ يقول كان صوت الخليفة أبي بكر، سمعه واستأنس وارتاح. طيب احنا نمر بالرواية ما عندنا حساسية منها، فإذا كان يسمع ويكون قريب من الله عز وجل ويسمع الوحي وتفرض هذا المعنى الى احد الخلق، ليش تستبعد الى علي بن ابي طالب؟ ليش؟ او تستبعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا؟ المهم ان هذا المعنى تقريبا رواه محقق المؤرخين، ان النبي كان معه علي في غار حراء وهو يستمع. والامام علي اشار الى في خطبته الغراء التي ذكرها ابن ابي الحديد في شرح الناج. المهم كان النبي يأنس بعلي ابن ابي طالب، ياخذ وياه الى غار حراء ويرجع، يرجع وياه الى البيت، الى ان تكامل للنبي من عمره الشريف 40 عام. هبط عليه جبرائيل ليحمل اول سورة من السماء، اول سورة هبطت عليه اللي كانت مفتاح القرآن الكريم اللي كانت مفتاح عطاء الوحي، اللي كانت سميها باكورة ما أراد الله به هداية الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب الفترة الأربعين سنة طبعا فيها أحداث كثيرة ما يشعنا استقصائها، لكن خلي نبدأ بجوانب مهمة من بدء الفترة. أول شيء يلفت نظرنا أن النبي لما ولد أول أسماءه الكريمة التي أشارت إليه والتي أعربت عن ذاته الطاهرة، الاسم الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ثم بعد ذلك سمي بأحمد، بعد ذلك اجت أسماء هي عبارة عن صفات لكن اشتهر بها النبي. لما ترجع الى التاريخ تلقى اكثر من 40 أو 50 بين صفة وغير صفة، هذه يشار بها الى النبي بانها من اسماء. بس خلي اذكر لك بعض ما يهم منها. مثلا اول ما يلفت النظر من اسماء الماحي، من اسماء النبي الماحي، والمؤرخون وفلاسفة المسلمين يقولون انما سمي بذلك لامرين. الامر الاول ان الله عز وجل محى به صفحة الشرك من الوجود. شلون يعني محى من الوجود؟ يعني كان الشرك منتشر بدون ان يقف دليل في وجهه. اجى الاسلام حمل الادلة للدنيا التي تعارض الشرك وتثبت التوحيد من وجهة نظرية ومن وجهة تطبيقية. رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الأسس لمحو الشرك من الوجود، قاتل من أجل كلمة لا إله إلا الله. ولذلك وضعنا القاعدة. شنو هي القاعدة؟ إنما قاتلت الناس ليقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حقنوا بذلك مني دماءهم واموالهم. نبهلي فايش اصبح اذا الهدف الاول هو ارشاء الكلمة التوحيد بعد ووحدة الامة. نبهلي والله لان النقطة، لانه الجماعة من المؤرخين يقولون ان النبي صلى الله عليه وآله في ايام مرضى قال اسمعوا، اولا لا نبي بعدي، وثانيا لا سن بعد سنتي، فمن جاء بغير ذلك نعم فهو كاذب. من بعد ثم التفت لهم قال لا تتركوا القصاص، يعني القاتل لا تخلوا ما تقتصون من عنده ضيعون احكام الله، لا تتركوا القصاص واحدة، ولا تتركوا الحق ان تعطوه لاهله، ولا تفرقوا، التفت لها التعبير، ولا تفرقوا واسلموا حتى تسلموا. لا تفرقوا شنو معنى لا تفرقوا؟ يعني ليكن الاسلام اللي انا تحملت من اجل العناء واعطيت من اجل العطاء الجزيل ليكن هو عصمتكم، تلتفون حوله. الاسلام جاء ليوحدكم ما جاء ليفرقكم. نعم الاسلام اذا جاء للوحدة لا للتفرقة. الغريب احنا الان واحد يقول لا مجتمعاتكم الاسلامية مع الاسف الان مفككة. انا اللي اريد اقوله وكل واحد يقوله من المحققين في الواقع ان اساس الاسلام كله المتأمل عندما يتأمل بي يذهب الى انه وحد المسلمين وسيبقى يوحدهم. واذا طلعت شرذمة او طلعوا جماعة اذول يحاولون تفريق المسلمين لا ينبغي ان تضيق صدورنا بهم في الواقع، لانه ما ممكن. انت الان اسرة صغيرة اكبرة بيت واحد تلقى واحد او اثنين يشدون عن اخلاق الاسرة موجودة هاي الأسرة الإسلامية كبيرة والحمد لله بها الخير وبها الفكر وبها روافد الوحدة. إذا أرادوا يطلعون 4-5 هذول يصير بناهم يحملون راية التفرقة، هذول اضرب بهم عرض الجدار، من دعا إلى جاهلية فأعضوه ببضر أمه. نعم، الواقع أن لا ينبغي أن يهتم المسلمون بهذا المعنى، يعتصمون بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الشريفة وبالحبل الذي وضعه الله بين الأرض وبين السماء. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فالنبي محى الشرك، محيها ومحى بعد إلى جانب الشرك محى ذنوب من يعتصم بالله ويؤمن به. ما في شك أن المسلم الذي يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي ويعذر النبي ويوقر النبي لا يخشى شيء، هذا لأنه في ظل الله. نعم، وتحت جناح رسول الله. الشيء يجيك واحد تستغرب أنت من موقف إجاء النبي، يقول لك إذا تريد تروح تمشي منا إلى النبي توقره أو تزوره أو توقف تعظمه، هذا مشيك بدعة وسفرك حرام ويتعين عليك أن تتم الصلاة لا تقصر الصلاة، وهاي الزيارة ما مطلوبة، بل بالعكس اكو بيها شائبة منع وحرام. يعني لما تقرأ هاللون من الفكر، هذا لون يغاير فكر المسلمين بصورة عامة، ما ينبغي ان نهتم به. هذا فكر اطرحه اضرب به عرض الجدار، لان الله عز وجل جعل لنا النبي علامة من علائم شنو؟ الإيمان، باب منفذ إلى السماء نصل منه إلى الله عز وجل، تعظيم وتوقير وتعزير مما أمر الله به. فإذا النبي محى صفحة الشرك من الوجود بعد، ومحى الآثام ممن يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي. هاي من أسمائه. الغريب أني شفت فرد واحد يقول من أسماء النبي، مو واحد، أكثر من واحد يقول من أسماء شنو؟ من أسماء يقول نبي الحرب لأنه جاء بالذبح. واي غريب، واي غريب من عالم مسلم يجي يقول أن النبي بعث بالذبح. شلون يعني بعث بالذبح؟ لأنه بعث لا وينشبه إلى للنبي. يقول أن النبي قال أنا إنما بعث بالذبح، يقول كان يصلي في اليوم بالكعبة واجا ودبوا على ظهره الشلا، الشلا يعني هذا الامعاء الشاد، فلما مسح الشلا قام قالهم اي جوار هذا؟ قلت ما عندكم اصول عرب، انا جاركم وتشكل شلون بيه، اي جوار هذا؟ انا انما بعثت بالذبح، يعني هددهم وراح اراويكم. فقام لي يقول ابو جهل تمسك به، قال له ما كنت عندنا جهولا. على كل حال هذا كلام ما يستقيم، لا يستقيم تاريخيا ولا يمكن قبول مضمونا ابدا. ليش؟ لان اولا النبي صلى الله عليه واله اذا ترجع الى تاريخه اللي قتلهم افراد خلي عنك ساحة حرب، واحد يجيك يريد يقاتلك طبعا ترد عن نفسك، تدافع عن نفسك، هذا ما تسميه قاتل. لكن اللي قتلهم صابر، يعني دول اللي يقال انه جاء للذبح، كم واحد اذا تجمعهم اللي قتلوا صبرا؟ افراد قلائل. بالعكس يا اخي، التمشيت مكة شوت ويا النبي، شوت مكة ويا النبي، قتلت اهله، قتلت ابناء عمه، رمته بالحجارة، رمته بالشهام، كفرته، كذبته، جبينه كان يشيل منه الدم، رباعيته كسروها، عرضوا الى الاذى الى الاضطهاد، يطلع والحجارة من ورائه، ساحر مجنون كذاب، كل هذا سووه له. شنو قابلهم به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صعد على المنبر، قال ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فزع، قال اذهبوا فأنتم الطلقة. كل اللي قال رسول الله هذا ها؟ أرجوك يعني ما كان النبي بوسعه أن يجرها الأعناق، هل أن يجرها الأعناق؟ مو إحنا يقعد عندنا واحد بتاريخنا يقول إني لا أرى الدماء تترقرق ها بين اللحى ها بين الأعناق واللحى. حتى هذول اللي في تاريخه الشيء يجي إلى النبي اللي يقول إذا أبوك أنتم الطلقاء يقول إنما جاء بالذبح ها. أنت تيجي ترمي النبي بالذبح، النبي جاء بالذبح. كم واحد ذبح رسول الله؟ والحال القرآن الكريم يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احنا نصدق القرآن ينصدق هؤلاء. الله عز وجل يقول تشبق رحمتي غضبي ها. اذا كان تشبق والله والنبي يقول تخلقوا بأخلاق الله، والنبي ترجم أخلاق الله، النبي بعث بالذبح. ايش كم واحد ذبحهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ افراد افراد، وذولا اشاءوا للاسلام غاية الاشاءة، ما ذبحهم لانتقام شخصي ابدا، ورب اتباع على هالمعنى. انت اذا ترجع الى من تأثر برسول الله 100% تلقاه يترجم اخلاق النبي. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لما طلع الى قتال عامر بن عبد الود كان علي بن ابي طالب من طبعه اذا قاتل يرجع بسرعة ويحمل على يديه رأس الفريشة مثلا. طول فيها المرة ظلم فترة طويلة الله رجع قالوا له يا ابن ابي طالب اطلت، شو تبغى روحتك طولت شنو؟ قال انا لما جثوت على صدر هذا لما يعني قرحته ارضا وجثوت على صدره شتمني نعم وبشق في وجهي ها، فانا انفعلت اتأثرت من عنده، ما حبيت اقتله وانا في طورة الانفعال، لانه يكون انتقام شخصي وانا ما اريد انتقم منه، ما عندي عداء يا شخصي، انما انتظرت الى ان ذهب عني الغضب قتلته قتلة خالصة لوجه الله ها. الامام يرون بهذا يترجم رأي السماء، يترجم اخلاق رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله ما قتل واحد لقضية شخصية أبدا، جماعة اللي أشاء إلى شخصيا ما أشاء لهم رسول. نعم قاتل منه، قاتل الذين أشاءوا للإسلام أمر بضرب أعناقهم، يعني النظر مثلا ابن الحارث هذا النظر أشاء إلى الإسلام إشاء لا حدود لها، هذا ممن ضرب النبي أعناقهم صبرا. إش كم واحد لما دخلوا إلى مكة قالهم حتى اذا احلت لي مكة شاعة من نهار فلان وفلان اذا اضطرت بهم هذول عقبة في طريق الاسلام اضربوا اعناقهم. فاربعة او خمسة هذا يقال الى نبي الذبح ها. اذا شو الفرق بين هذا المؤرخ المسلم وبين ذول المستشرقين اللي يجون يقولون ان محمد نبي الحرب والنشاء؟ على العموم فكلام لا يعتد به. جن رسول الله صلى الله عليه وآله من أسمائه الشاهد، من أسمائه الشفيع، من أسمائه البشير، من أسماء إلى كثرة مشتقة منين؟ من أفعاله، مشتقة من أخلاقه، من آدابه. جن كنيته عند كنيتين، الكنية الأولى أبو إبراهيم، هاي مبدئيا كني بها أبو إبراهيم. إبراهيم اللي اجى من ماريا القبطية ولدته ماريا القبطية كان النبي صلى الله عليه وآله يكنى به يقال أبا إبراهيم. لما توفي اللي استأثر بالكنية شنو؟ استأثر بالكنية أبو الزهراء ها؟ أصبحت هذه كنيته يعرف بها، كان يكنى بأبي الزهراء اللي درج عليها التاريخ هاي الكنية والأدب والفكر، وهي كنية والله تبعث إلى النفس الشعور به، شعور بالاعتزاز. أبو هالنسمة الطاهرة هاي ها؟ أبو أمابيها اللي كان يعبر عنها بأنها أمابيها ها؟ فكان يكنى بأبي الزهراء يقول له سماحا أبا الزهراء إن جئت أجتلي، سماحا أبا الزهراء أن جئت أشتلي بهاك وأشتجلي الجلال وأطلب، فمثلك من أعطى ومثلي من اجتدى، فإن السماء تنصب والأرض تشرب وليس بباب الأنبياء معرة. ها؟ فواحد عندما يقف على الترى الطاهر ويكني رسول الله صلى الله عليه وآله ما أكو كنية أحب إليه من هذه الكنية أبا الزهراء، لأن هو كان في حياته بالنسبة إلى الزهراء يحبها حبا لا حدود له. سيأتينا إن شاء الله. زين، خلينا نرجع. إذن هالمجموعة من الأسماء والكنى كني بها النبي وسمي بها. زين، هالفترة فيها اتجه النبي إلى طلب التجارة، واللي مرنا على قبول التجارة وعلى عمل التجارة عمه أبو طالب. طلع ويا أخذ الذي لما وصل به إلى الشام مروا على بحيرة الراهب، قال له من يكون هذا؟ قال له هذا ولدي. قال له لا، ما ينبغي أن يكون أبوه حي، هذا أبوه متوفى، ما يمكن أن يكون أبوه حي. قال ابن أخي هو، هذا ابن أخي. قال له أما الآن فنعم احتفظ به واحترش عليه من اليهود. قال له ترى اليهود يبغونه الغوائل، إذا عند العدو الأول هو اليهود. وفعلا نجي مو بس إلى عدو، لا عدو إلى ولدينا ولأبناء ولمن ينتمي لدينه. نعم، هذه الحقيقة اللي الله عز وجل جعلها قدرنا، هاي قدرنا الواقع من بداية التاريخ إلى يومك هذا. الآن ليتفطن إلى ما يصنعه اليهود، يعرف الحقد الموجود في نفوس هؤلاء على النبي وعلى من ينتمي الى رسالة النبي وعلى من يتسمى باسم دين النبي في بحيرة. يقول له احترش عليه من اليهود، هذول هم الخطر الاول. وفعلا حاولوا اغتياله اكثر من مرة، ولكن الله عز وجل حال بينهم وبين ذلك. من رجع كان زواجه من بعد ما رجع من هاي التجارة، هاي السفرة التجارية، تزوج بخديجة سلام الله عليها، وولدت له خديجة، ولم تلد له امرأة غير خديجة وغير مارية. شش ولدت له؟ هل ولدت له اكثر من الزهراء او لا؟ ما عندي مجال شوية احقق به الموضوع. على الاكثر المتحقق، نعم المتحقق، ان الزهراء هاي قدر متيقن، اما الباقيات ربائب ام بنات ام لا، حتى مو ربائب وانما بنات هالة اخت خديجة، نعم من زوجها. اللي يحب انا سبق ان اشرت اكو بحث رائع في هذا الباب، ضروري واحد يطلع عليه، وهو في عدد 30 و31 في مجلة تراثنا بقلم سيد علي الميلاني، يقدر واحد يشوفه للبحث، نعم، حتى يعرف اكو جملة من الروايات في هذا المورد وفي الاعداد اللي قبلها. انا اللي في ذهني هذا العدد اللي ببحث زواج الخليفة عمر من ام كلثوم، هل يثبت امام النقد او لا، واكو بحوث اخرى بعد في هالشكل. يعني انت تقدر تشوفها من العدد 28 الى العدد 40 موجود هنا. بحث رائع جدا، رائع بان هدني حتى مو ربائب. وهاي دعوة ان الخليفة انما لقب بذي النورين لان تزوج اثنين مثلا من بنات النبي، لا، الدميري في حياة الحيوان يقول انما لقب عثمان بذي النورين لامرين، اولا كان يصلي السحر، واذا صلى السحر يقرأ قرآن، وهم قرآن يقول يختم القرآن. طيب يقول ذن التنين هذا نور وذاك نور، فلقب بذي النورين لحب خلي يشوفه ولحب انا اطيل مصدر. اذا تلقيبه بذي النورين مو لهالشبه، هذا نشأ متأخرا، انه لانه بنات النبي تزوجهما. اذا ثبت هذا المعنى احنا ما يضيق صدرنا، اذا هالمعنى ثبت بالتاريخ ما عندنا حاجة في ازاءه، واذا لا نرجع الى التاريخ، بس ليكون التاريخ اللي يحاول يلفق أو يحاول أن يأتي بما لم يكن واقع. أرجع للموضوع، النبي ولد له من خديجة، ولذلك كان النبي هذا المعنى يكرره. بعد يوم من الأيام ذكرت عنده خديجة، فاحمر وجهه وتز، تبتت له وحدة من النساء، قالت له كانت امرأة عجوز حمراء الشفقين وقد أبدلك الله بخير منها. قال كلا، ما أبدلني بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد شاهر النساء. وهبط جبرائيل عليه يقول إن الله عز وجل يطلب منك أن تسلم على خديجة وأن تبشرها بأن لها بالجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم، هي اللي استأثرت بحب النبي صلى الله عليه وآله، وكان في حياتها يشعر بأنه إلى جانب النصير، جانب المواشي، يشعر إلى جانبها بالمودة وبالعاط وبالسكن. الفترة أيضا ترعرع فيها النبي صلى الله عليه وآله خلال هالمدة الطويلة بالإعداد لتلقي كلمة الله. لما هبط عليه الوحي رجع، عاش فترة جديدة. هالفترة الجديدة اللي عاش كثر 13 سنة بمكة، هاي الفترة كانت لترشيخ العقيدة، يعني الآيات القرآنية والأحكام اللي نزلت كلها ذات علاقة بالعقيدة، ما لها علاقة بالمجتمع المدني. بعد ما أراد الله له أن يؤسس الدولة الإسلامية أنزل عليه الأمر بأن يخرج من مكة فيهاجر، ابتدأت هجرته الشريفة. إن الملأ يأتمرون بك، أو بالأحرى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، وأمره بأن يهاجر. وفعلا في ذيك الليلة أضجع عليا مكانه وأمره أن يتبعه بالفواطر، وطلع هاجر، وصل نام 3 أيام بالغار معه أبو بكر، خلص 3 أيام وانتقل في مسيرته إلى المدينة، ووقعت لعدة معاجز. وقعت لمعجزة مع شراق المدلجي الذي تبعه وارتكست قوائم فرسه بالأرض، معجزة مع أم معبد دخل عليها وهو عطشان وجدها جائعة وقالت له ما عندنا شيء، احنا بائسين، عندنا بس هالشات البكاء، شات يعني ما بيها قابلية لأن تعطي لبن، ضرعها جاف، قالها اكو ما نجيب ليها، انا اتولى حلبها. قالت دونك ايها المبارك، مد النبي يده على ظهر الشات واخذ يحتلبها، فدرت وتفاخجت حتى ملأت اناء يشرب منه 40 ويشبعون. وبنفس الوقت توضأ وبض الماء في اصل عوشج فاثمرت وتحولت الى شجر كاكبر ما يكون، وبدأت المعاجز تسرى الواحدة والاخرى للتصديق برسالته. وصل النبي الى المدينة وبدأ بانشاء المجتمع المدني. 10 سنين ارفع فيها اسس الدولة، وبدأت الحروب في سبيل الله، المغازي، جميع ما كان يقوم به النبي من نشاط حربي لتوطيد كلمة الاسلام انحصر بها الفترة بالمدينة الى ان نزل به الوجع. في قبيل ايام ختام هالحياة المباركة، اولا هبط عليه جبرائيل يعرض عليه القرآن مرة أخرى، كان عادة يعرض عليه القرآن بالسنة مرة واحدة، يعني يقرأ له والنبي صلى الله عليه وآله يستمع. هذيك السنة عرض عليه القرآن مرتين، قال له حبيبي جبرائيل أراك تعرض علي القرآن مرة أخرى هذه السنة، قال له إن الله قد اختار لك وأعطاك زمام الاختيار، إن أحببت أن تبقى بهذه الدنيا لك الخلود، الله عز وجل مو كثير عليه أن يمنحك الخلود، وإذا لا تحب أن تنتقل الله إلى جوار ربك فربك عز وجل قد أعد لك منزلة كريمة. قال ما عند ربي خير وأبقى. نزل به الوجع، لما نزل به الوجع طلع يتوكأ على كتف علي والفضل بن العباس، وصل الى بقيع الغرقد، قال السلام عليكم يا اهل القبور، ليهنكم ما اصبحتم فيه، لقد اقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم يتبع اخرها اولها. استغفر لاهل البقيع وقرأ لهم شيء من القرآن ورجع الى بيته. يقول المؤرخون اشتدت عليه حالته، نظرت اليه ابنته فاطمة صاحت واكربا لكربك يا ابتا، قال لها بني لا كرب بعد اليوم على ابيك. ثم اشتدناها اليه، اشر في اذنها فبكت، ثم اشر في اذنها ثانيا فضحكت. سئلت بعد ذلك ما الذي جرى؟ قالت في الاولى نعى الي نفسه فبكيت، وفي الثانية اخبرني بانني اول اهل بيته لحوقا به، فلذلك انا تبسمت شررت وضحكت. ادناها اليه رسول الله صلى الله عليه واله وهي تنادي وابتا من ربه ما ادناه، وابتاه جنة الفردوس مأواه، وابتاه. وهي الى جانبه بهذه الندبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدنيها الى صدره ويربط بيده عليها، واشار لها قالها ادني لي حسنا وحسين، ادنت اليه حسنا وحسين، جمع يديه عليهما وضمهما الى صدره. يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اخذت ابعدهما عن صدر النبي لئلا يكربا يغما، قال لا لا يا علي دعني اتزوج منهما ويتزوجان مني. اخذ يضم حسنا وحسينا الى صدره. يوما لم أر ذي الأيام مثلهما، قد سرني ذا وهذا زادني عرقا. يوم حسين على صدر النبي على، ويوم شمر على صدر الحسين ركع، ومر يحج النحر غير مراقب من الله لا يخشى ولا يتوجه. وجاءت لشمر زينب ابنة فاطم تعنف عن امره وتعذله، يا شمر هذا حجة الله بالورى، اعد نظرا يا شمر ان كنت تعقله. جاء علي بن ابي طالب الى الزهراء رفعها عن صدر رسول الله، رفعها وهي غارقة بدموعها، ولكنها هل انفصلت عن صدره او هل ابتعدت عن ان تنشق حنانه؟ كلا، كانت تأتي الى قبره تجلس على القبر تأخذ قبضات من تراب القبر تشمعها ودموعها جارية، وهي تقول صبت علي مصائب لو انها صبت على لا يا مصير بلها كل المغيب بينات داخل ترى لو كنت تسمع صرختي وبكايا يا بوي يا روح النبوة يا بوي يا راح المروة بوي شان زياني ويا راك حلوة والشاب للقلبي. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك ورسولك الذي بعثته رحمة للعالمين، ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة الرسول واهل بيت الرسول. اللهم وفقنا لكل خير في علمك. المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.